بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معشر الإخوة والأخوات طلاب وطالبات العلم، ونعتذر للتأخر الذي جرى في ابتداء هذا اللقاء، وبين أيدينا أسئلة يسيرة، لكنني قبل ذلك أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بالعشر المباركات التي نستقبلهن في منتصف هذا الأسبوع، ألا وهي عشر ذي الحجة. فقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي بعض ألفاظه: إلا رجل خرج في سبيل الله فعفر وجهه بالترب، أي أنه خرج فاستشهد في سبيل الله تعالى. وينبغي للمؤمن دوما أن يعظم ما عظم الله من الزمان والمكان والأعمال والذوات، فما عظمه الله فحقه التعظيم. ولهذا قال ربنا عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني بها أيام التشريق. وقال عن هذه العشر: معلومات. وقال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال في آخر الآية بعدها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا بد لنفس المؤمن أن تتكيف مع هذا التعظيم القرآني، فتعظم معظمات الله وحرماته، سواء كانت مكانية أو زمانية أو أعمالا أو هيئات أو عبادات، كل ذلك ينبغي أن تتكيف معه نفس المؤمن. فإذا فخم الله تعالى في كتابه شيئا فينبغي للقلب أن يتهيأ وأن يتكيف ليعظم ما عظم الله، ولو وجد في ذلك في مبدأ الأمر نوع تكلف وتصنع فإن هذا لا بأس به. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما مروا بديار ثمود أن يبكوا، قال: فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن تفعل الشيء يقود إليه ويحمل النفس عليه. وهكذا ما يتعلق بالزمان والمكان. فهذه العشر المباركات خصها الله بأنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وقد جاء هذا التعبير في حديث صحيح أنها أعظم أيام الدنيا. وينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله تعالى فيها بما يحب، وأعظم ما تقرب فيه إلى الله تعالى في هذه العشر الحج، إذ هو ركن الإسلام، خامس أركان الإسلام. فمن لم يكن قد حج فليبادر وليقضي نسكه، فإن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فلا يحل أن يؤجله الإنسان لغير عذر. فمن اكتملت فيه شرائطه، أعني شرائط وجوبه، فعليه أن يبادر إليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها قد تضل الضالة وتعرض الحاجة. وقال الله تعالى قبل ذلك: ولله على الناس حج البيت. وكذلك أيضا مما يستحب في هذه العشر وقيل بالوجوب التهيؤ بالأضحية، وذلك بأن يعد الإنسان أضحية يذبحها أو ينحرها يوم العيد أو ما بعده من أيام التشريق. وإذا كان الأمر كذلك فإن عليه أن يمسك عن الأخذ من الشعر أو الظفر، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وظفره. وقد اختلف العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أم هو للكراهة؟ فذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن هذا النهي للكراهة، حمله على الكراهة، وأن من أخذ من شعره وظفره متعمدا لغير عذر وهو يريد أن يضحي فإنه قد أساء. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه وهي المشهورة في المذهب إلى التحريف، وأنه إن فعل لغير عذر من جهل أو نسيان أو حاجة فإنه يأثم بذلك. وذهب أبو حنيفة فيما يروى عنه إلى عدم الكراهة، ولكن الصحيح ما دل عليه حديث أم سلمة. ولا يلتفت لقول من قال إن ذلك حديث منقلب على أم سلمة، فإن الحديث صحيح محفوظ صريح دلالته واضحة. ومن استدل بحديث عائشة رضي الله عنها من أنها كانت تكفل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمنعه ذلك من شيء، فإنما أرادت بذلك الهدي الذي كان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للبيت، ولم ترد به ما يتعلق بالأضحية. فمن استدل بحديث عائشة رضي الله عنها على إبطال هذه السنة النبوية وإبطال هذا النهي فقد أخطأ. فينبغي لمن أراد أن يضحي أن يتهيأ بالأخذ من شعره وظفره قبل دخول العشر، فإذا ثبت رؤية هلال ذي الحجة فليمسك عن الأخذ من شعره وظفره، وهو بذلك يشابه المحرم في بعض أعماله. فكأن الله تعالى، وهي حكمة ملتمسة، أبقى لمن لم يتهيأ له حج بيته الحرام شيئا من الأعمال التي يشابه بها حال الحاج في تعظيم حرمات الله تعالى. وأيضا مما يشرع في هذه العشر مطلق الأعمال الصالحة، ومنها الصوم، وإن كان لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه العشر، كما أنه أيضا لم يثبت أنه لم يصمها. وبناء على ذلك فإن صيامها سنة مستحبة لم يزل عليها المسلمون، وأقصد بقوله سنة يعني أمر درج عليه المسلمون بناء على أصول الدين، حيث إن الصوم من أفضل الأعمال الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، ولا ريب أن الصوم من أحب الأعمال إلى الله، حتى قال سبحانه في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. فينبغي لمن قدر أن يصوم العشر كاملة أو أن يتخير منها أيام الاثنين والخميس وهكذا، ولو صام ثلاثة أيام منها لا لكان حسنا، ولكن آكدها في الصوم لغير الحاج صوم يوم عرفة، فإنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فصوم يوم عرفة لمن لم يكن بعرفة سنة محكمة ثابتة لا ينبغي التفريط فيها. وبقية الأعمال الصالحة لا حصر لها، فإن خصال الإيمان 70 شعبة من إطعام الطعام وصلة الرحم والسعي على الأرملة والمسكين وقضاء حوائج المسلمين وبر الوالدين وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي لا حصر لها، فإن الأعمال فيها معظمة محبوبة إلى الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم تقوى، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. وأما الأسئلة المتعلقة بشرح الطحاوية فقد وردنا ما موقفنا من الذين ينكرون عذاب القبر من العلماء والعوام. أما العلماء فلا أعلم منهم من أنكر عذاب القبر فيمن مضى إلا بعض من أنكر حديث أو رواية المنهال رحمه الله، فإنه قد رد هذه الرواية، ولكن عذاب القبر ثابت قطعا ودلت عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أوضحنا في الدرس. وممن شغب في هذه المسألة بعض المتأخرين الذين لهم سوابق سيئة في إنكار السنة والطعن على الصحابة، فمثل هؤلاء لا يؤخذ الدين منهم ولا يلتفت إليهم ولا يتشاغل بجدالهم، فإنهم من أهل الأهواء والبدع. وأما عذاب القبر أجارنا الله وإياكم، فقد دل عليه الكتاب والسنة واتفاق المسلمين. فإذا وجد من العامة من ينكر ذلك بين له ذلك بالدليل وسيقة الأدلة التي ذكرناها في أثناء الشرح من آي الكتاب ومن نصوص السنة. فمن أراد الله به خيرا قبل الحق، ومن كان من أهل المراء والجدال فلا يلومن إلا نفسه. وما الذي يضيره أن يثبت ذلك؟ إذا كان يثبت عذاب النار الذي هو أشد وأبقى، فكيف لا يثبت هذا الذي بين يديه؟ فما أدري ما الذي يحمل هؤلاء على استبعاد هذه العقيدة التي لم يزل أهل السنة والجماعة متوافرين على إثباتها. عموما في هذه المسألة وفي كل شيء يكون الرد بسياق الأدلة وبيان دلالتها حتى يوفق من أراد الخير لقبولها. يقول: ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ لعلنا ذكرنا ذلك في الدروس ونعيد بيانه، فنقول إن التحريف تعطيل وزيادة، فالتعطيل هو نفي أو إنكار أو جحد أسماء الله وصفاته كلها أو بعضها، مجرد النفي والإنكار والجحد هذا يسمى تعطيلا، لأنه بمعنى الإخلاء والتفريق. فإن أنكر المعنى المراد واستعاض عنه بمعنى بديل صار تحريفا، كقول بعضهم مثلا استوى استولى، اليدين النعمة أو القدرة، الوجه الثواب. فهذا الذي صنع هذا الصنيع قام بخطوتين، أولاهما أنه أنكر المعنى الصحيح، فاستوى معناها على، واليد يد حقيقية لها صفات الأيدي اللائقة فيه سبحانه من الأخذ والقبض والبسط والرفع وغير ذلك على ما يليق بجلاله، فقد أراد الله بها حقيقة اليد، وكذلك الوجه وكذلك العينين. وثانيا استعاض عن هذا المعنى بمعنى بديل، فأفسد مراد الله تعالى بهذه الإضافة. لهذا نقول: كل محرف فهو معطل، وليس كل معطل محرف. فمن المعطلة المحض الذين يعطلون دون أن يحرفوا أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم مفوضة، فإنهم لا يثبتون من هذه الصفات إلا ألفاظها المعجمية فقط، ولا يثبتون المعنى الذي أراد الله ولا معنى اقترحه المحرفون، بل يقولون الله أعلم بمعناها. فلا هم أثبتوا مراد الله الذي دلت عليه لغة العرب، ولا أثبتوا معنى كما فعل المحرفون من عند أنفسهم. وأما ما يتعلق بأسئلة العقيدة الميسرة، فقد قال السائل: ذكرتم أن من ثمرات العقيدة الصحيحة الطمأنينة النفسية. نعم. من يصاب بمرض أو تعب نفسي هل لديه نقص في العقيدة؟ وهل هناك كتاب يفصل السلوك الإنساني كل سلوك وعلاقته بشيء من العقيدة؟ أرأيت الذي يكذب بالدين ربط بينه وبين مرض البخل والجفاء؟ النفس تعتل كما يعتل البدن، وما يلحق النفس من آفات نفسية كالاكتئاب والفزع والهلع وغير ذلك من العوارض النفسية التي تقع لبني آدم مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم، ليس بسبب خلل في العقيدة، وإنما بسبب ضعف في النفس، ولكنه يداوى بالعقيدة، فتكون العقيدة من ضمن أسباب استقامة النفس وسوائها. وهي أيضا كما أنها علاج هي وقاية، فربما أتي الإنسان بسبب ضعف توكله مثلا أو غلبة غفلته عليه، فانتهز الشيطان أو النفس الخوارة هذا الضعف الطارئ، فنفذ الشيطان من هذا المنفذ واستطار شره حتى تمكن منه. فحينما يقال عن شخص ما أنه مثلا مصاب باكتئاب نفسي، فهذا لا يعني أنه من المرجئة والقدرية والمعطلة، لا، وإنما أصيب بمرض كما يصاب البدن. وحينئذ ينفع فيه الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإذا أوردت عليه النصوص الدالة على كمال قدرة الله وأنه يكشف الضر ويدفع البلاء ويرفعه، والنصوص الدالة على الصبر وفضل الصابرين، فإن هذا يسرع وينعشه، فلا يزال يتلقى هذه الجرعات الإيمانية حتى يستقل بنفسه. وإنما أردنا بقولنا أنها تؤدي أو تثمر الطمأنينة النفسية، أن قيام هذه المعاني الإيمانية في النفس يرفع قوة النفس وقابليتها للتمثل بالأخلاق الكريمة القوية من الكرم والشجاعة والعفو والصفح بسبب محيات الإيمان هذا. فمن قوي إيمانه حسنت أخلاقه وقويت شجاعته الأدبية ونبذ جميع الواردات السيئة والخطرات الرديئة التي تفد عليه. فلا يتهمن مصاب بشيء من هذه الأمراض نفسه بخلل العقيدة، وإنما عليه أن يشتغل بتقوية نفسه بنصوص الكتاب والسنة، كما قال علقمة عند قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وهذه صحة نفسية، فيرضى ويسلم. والأمثلة على هذا كثيرة. وما أشار إليه السائل من الارتباط بين الدين والسلوك أكيد، وقد استدل بقول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق، فإن النفس إذا انحرف اعتقادها غلظت وصارت فضة ثقيلة لا تبالي بالناس، فلا تمتد الأيدي إلى الإحسان إليهم ولا ترحبهم. وهذا ليس بالضرورة يقع لكل أحد، لأن الأخلاق لها مصادر طبيعية جبلية ولها مصادر كسبية، فربما وجد من الكفار من يكون عنده رحمة ورقة بسبب طبعه، لا يلزم أن يكون ذلك بسبب عقيدة، لكن العقيدة أحد الروافد ومصادر المدد لتهذيب الأخلاق والسلوك. يقول السائل: أريد الدليل على تقسيم أسماء الله وصفاته إلى ذاتية وفعلية، وأن هذا التقسيم ليس فيه شيء من التمثيل بالحياة الدنيا، ليس كمثله شيء وهو السميع كتب العليم وهو السميع البصير. هذا التقسيم إن كان الأخ ينتظر أن نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اعلموا أن صفات الله تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية، فلا ينتظر من هذا شيء. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلو المنبر يوما ليقول: أيها الناس اعلموا أن أركان الصلاة 14: القيام مع القدرة وقراءة الفاتحة. من أين أتى ترتيب هذه المعلومات؟ بالتتبع والاستقراء، فمن باب التقريب للعلم رتبها العلماء من خلال النصوص على هذا النحو الذي يجعلها مادة مدرسية. وتقسيم صفات الله إلى ذاتية وفعلية أمر يطبق عليه جميع العلماء وليس محل خلاف، فإن من تتبع ورأى معاني أسماء الله وصفاته أدرك أن منها ما يقوم بذاته كالعلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر، ومنها ما يتعلق بفعله ومشيئته، كما قال تعالى: فعال لما يريد. فإذا قال الله تعالى: وجاء ربك، أو قال: ثم استوى على العرش، أو قال نبيه: ينزل ربنا، فإن كل عربي يعلم من هذا اللفظ أنه فعل. فلذلك وصفت بأنها صفات فعلية. وكونها كذلك يعني كونها صفات فعلية لا يعني أنها قرأت على الله بعد أن لم تكن، فإن جنسها ذاتي وهو أصل الفعل، وأما أحادها وأفرادها فإنها تتكرر بما تقتضيه حكمته ومشيئته، ككلامه سبحانه، فإنه قد قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. وهذا الحدث ليس هو الحدث الذي يعول عليه نفاة الصفات الفعلية، بل هو حدث لا يقتضي نقصا، وإنما يدل على تجدد فعل الله وإرادته لما يشاء، فهو سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء ويفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء إذا شاء. يقول كيف يتم نفي الشريك عن الله تبارك وتعالى؟ يتم ذلك بالعلم وسياق الأدلة الدالة على وحدانيته سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فأي متبصر بآيات الله الكونية وآيات الله الشرعية يدرك أن الله تعالى واحد في ذاته لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وكذلك في صفاته وفي أفعاله وفي شرعه وقدره سبحانه وبحمده ليس كمثله شيء. وهناك أدلة عقلية تدل على انفراد الله سبحانه وتعالى بالملك. ألم ترى أن الله تعالى قد قال في مطلع سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن هذا القصور وهذا الضعف دليل على إسقاط ألوهيتهم وعدم استحقاقهم لها، كما قال الله عز وجل أيضا قل ادعوا الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكروا، وهكذا. فإن هذه الآيات كلها تدل على انفراد الله تعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وتنفي الشريك عنه. يقول ما معنى ضرب كلام الله بعضه ببعض؟ معنى ذلك أن يعمد المبطل إلى مقابلة النصوص بعضها ببعض ليظهر أو ليزعم أنها متناقضة وأن هذا النص يخالف هذا النص، فكأنه أشبه هذا الضرب، فإن الضرب مقابلة بين جسمين. فهذا الذي يضرب كلام الله بعضه ببعض يستدل بآية يزعم أنها تناقض آية، وإنما أوتي من فهمه أو من بطلان الدليل لعدم صحته. فقد يكون الأمر متعلقا بثبوت الدليل وقد يكون متعلقا بثبوت الدلالة. وكلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم نختم بعرض هذا الاقتراح، يقول فيه أرغب بفتح دراسة العقيدة الواسطية شهر شوال وذي القعدة قد مضي، لأن الغالب تفتح في شهر كذا ويكون وقت عمل دوم إلى آخره. طيب على كل حال نحن بحمد الله قد اتخذنا طريقة يعني جديدة، وهي أننا نعيد الدورات يعني شيئا بعد شيء، وقد شرعنا وأعدنا الأصول الثلاثة كذا أبو يوسف، أعدنا الأصول الثلاثة وأعدنا أيضا العقيدة الميسرة، وإن شاء الله تعالى في مستهل العام الهجري القادم سوف نشرع في العقيدة الواسطية، فكونوا معنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.